الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء لنتباحث في مباحث الإيمان باليوم الآخر. كما لا يخفى عليكم، الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وجاء في حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الركن الخامس، والقدر خيره وشره. وفي بعض الروايات تسمية اليوم الآخر بالبعث، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر هو من الأركان العظيمة من أركان الإيمان. وهنا يأتي السؤال: كثيرا ما نجد في كتاب الله عز وجل الاقتران بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، كما في قوله تعالى: إن الذين يريدون أن يكفروا بالله، إن الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ثم قال: والذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في حق المؤمنين. فكثيرا ما نجد الاقتران بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد الاقتران بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وسبب ذلك، ما سبب الاقتران؟ سبب ذلك والله أعلم أن الإيمان بالله هو إيمان بالمقصد العظيم، وهو الحق الذي يجب أن نؤديه له سبحانه وتعالى عبادته. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو من الدوافع، لأن الإنسان إذا علم أن هناك يوما يسمى باليوم الآخر يحاسب الله فيه العباد فإنه يعمل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكقوله عليه الصلاة والسلام: لكنا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أهل السنة والجماعة حينما يتحدثون عن الإيمان باليوم الآخر فإن مباحث مسائلهم في الإيمان باليوم الآخر منحصرة في ثلاثة مباحث رئيسة لا بد أن نضعها في أذهاننا وأن نحفظها في عقولنا وأن نعتقدها في قلوبنا. ما هي هذه المباحث الثلاثة؟ المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها. والمبحث الثاني: نعيم القبر وعذابه من عند الغرغرة إلى أن يصبح أرواح المؤمنين في الجنة. المبحث الثالث: الإيمان بالبعث وما يكون بعد ذلك. إذا تصور الإنسان هذه المسائل وهذه المباحث الثلاثة فإنه يستطيع أن يقول إن الإيمان باليوم الآخر مبني على ثلاثة أركان. ما هي هذه الأركان الثلاث؟ الإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بنعيم القبر وعذابه، والإيمان بالبعث وما يكون بعده. أما المبحث الأول وهو أشراط الساعة فنتحدث عنها في نقاط معينة حتى يمكننا اليوم وفي الاثنين القادم أن نأتي عليها كلها. نتحدث اليوم عن المبحث الأول وهو أشراط الساعة، والمبحث الثاني وهو نعيم القبر وعذابه، وأما المبحث الثالث فنرجعه إن شاء الله إلى الاثنين القادم. أشراط الساعة قد يقول قائل ما معنى أشراط الساعة؟ ما نوع هذه الإضافة؟ الأشراط في لغة العرب جمع شرط وهو غير الشرط. الشرط جمع الشرطة، أما الأشراط فجمع شرط، والشرط في اللغة معناه العلامة. ولذلك يقولون شروط الصلاة، أي العلامات السابقة للصلاة، العلامات السابقة للصلاة. وأشراط الشيء أوائله ودلائله الدالة عليه السابقة إليه. مثل الآن أنت تسافرين، تروحين مع أهلك وعيالك، تروحين العمرة، في الطريق تجدين هناك علامات، لوحات مكتوب فيها باقي على مكة 500 كيلو، بعدين باقي على مكة 300 كيلو، بعدين باقي على مكة 200 كيلو، بعدين تجدين نفسك في مكة ما في علامات وإرشادات أن هذه مكة لأنك وصلتي. فأشراط الساعة العلامات والأمارات السابقة عليها. وأما الساعة نقول أشراط الساعة، الساعة في لغة الشرع وهو في كلام الناس أيضا، الساعة جزء من الوقت، جزء من أجزاء الزمن، سواء كانت هذه الساعة كساعاتنا 60 دقيقة أو كساعات الشرع وهو ما يزيد عن 60 دقيقة بربع ساعة تقريبا، أو أن يكون المقصود بالساعة الوقت المعين، الوقت المعين. فأشراط الساعة تعني العلامات التي تدل على مجيء وقت معين وهو يوم القيامة. والله تبارك وتعالى ذكر اسم الساعة في القرآن كما في قوله تعالى وعنده علم الساعة، وعنده علم الساعة. في هذه الآية إشارة إلى أن الله عز وجل عنده علم الساعة أشراطا وعينا. يعني معنى هذا الكلام لا يمكن لأحد أن يحدد أن الشرط الفلاني من أشراط الساعة سيأتي غدا. بعض الناس اليوم مع الأسف يؤمن بأن البعث وأن القيامة لا يعلم يومه أحد، وهذا جيد، لكنه يخطئ فيتكلم في أشراط الساعة أنها في بعد 5 سنوات أو بعد 3 سنوات، كما ألف بعضهم رسالة اقتنى من ورائها أموال المسلمين زورا وبهتانا وسماها هرمجدون، وقال إن الساعة تقوم في عام 2000 كذبا وزورا على دين الله تبارك وتعالى. والناس مع الأسف الشديد بعيدين عن الكتاب والسنة، ولذلك لا نجدهم يبتعدون عن مثل هذه الخرافات. فالله سبحانه وتعالى لما قال وعنده علم الساعة، أي علم وقوع الأشراط وعلم وقت عين القيامة. لا يمكن لأحد أن يقول أن عيسى بن مريم ينزل في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا. أي نعم، عندنا من الأخبار ما ندرك به أشراط الساعة وهي العلامات، ولكن ليس عندنا يقين متى نجد هذه العلامات. ولنرجع إلى مثالنا السابق، طالبات العلم وبناتي وخواتي وأمهاتي، نرجع إلى المثال السابق. حينما نمشي إلى مكة فإننا نجد اللوحات تقول باقي على مكة 500 كيلو. البعض منا ربما بالقياس يدرك أن اللوحة التالية ستكون بعد 10 كيلومترات، والبعض منا قد لا يدرك، وربما يكون القياس خطأ، ربما تكون العلامة الأخرى بعد 7 كيلوات، وربما تكون هذه العلامة بعد 20 كيلومترا مثلا. هذه يمكن أن تدرك بالقياسات، أما أشراط الساعة فإن آحادها إذا وقعت لا يمكن لنا التخرص في التي تليها إلا إذا أتت. هذه مسألة مهمة أردت التنبيه عليها، لأن بعض الناس خالف مذهب السلف فيجد بعض الوقائع اليوم فينزلها على أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لماذا سمى الله عز وجل هذه الأشراط بأشراط الساعة؟ لأن كما قال بعض العلماء لأنها تأتي بغتة، فيفاجأ الناس في ساعة أي يوم القيامة. أو سميت هذه بالساعة لأنها آخر ساعة من ساعات الدنيا وآخر يوم من أيام الفناء. فاليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، ليس لا يوجد بعده لا ليل ولا نهار، كما قال الله عز وجل عن أهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وأما أهل النار أعاذني الله وإياكن من النار، فإن النار عليهم سواد في سواد، لا يرون نورا ولا يعرفون ساعات ولا ضوء. ننتقل إلى أشراط الساعة التي هي العلامات والأمارات، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ننتقل إلى أقسام أشراط الساعة. ما هي أقسام أشراط الساعة؟ العلماء رحمهم الله مع اتفاقهم أن الساعة لها أشراط، كل واحد منهم قد اجتهد في تقسيم هذه الأشراط، لكن الكل من علماء أهل السنة قد اتفقوا على أن أشراط الساعة منقسمة إلى صغرى وكبرى، هذا من حيث الإجمال. إذن أشراط الساعة أشراط صغرى وأشراط كبرى. وأما الأشراط الصغرى فهي أيضا منقسمة إلى ثلاثة أقسام. الأشراط الصغرى منقسمة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، نحفظها حفظا ذهنيا حتى لا يغيب عن أذهاننا. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ الأول قسم مضى وانقضى، قسم مضى وانقضى. الثاني قسم وقع وهو مستمر إلى اليوم ومستمر إلى ما شاء الله. والثالث قسم لما يقع بعد، لما يقع بعد وسيقع. القسم الأول وهو الذي مضى وانقضى له أمثلة كثيرة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. كهاتين يعني ضم السبابة اللي نشهد فيها أو المسبحة والوسطى، هكذا معناها أن الفرق يسير. وأيضا جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد بين يدي الساعة ستا، وذكر منها موته عليه الصلاة والسلام. فموت النبي، بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة الصغرى، وموت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الصغرى. ومنها أيضا أي من هذا القسم انشقاق القمر، وقد جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن هذا النوع أيضا بالنسبة لنا خروج نار من أرض الحجاز، خروج نار من أرض الحجاز. الحجاز هي عبارة عن مكة، وطائف ليس من الحجاز، مكة لأن طائف من تهامة، من أول تهامة، مكة ثم جدة وينبع والمدينة إلى خيبر ووادي القرى، هذه تسمى أرض الحجاز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم وين راح تكون هذه النار ولا وقتها، لأن التعيين معناها ما صارت من الأشراط. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأشراط ولا يعين الوقت، فقال: حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى هي أول قرية من قرى الشام
بعد تبوك. قال العلماء رحمهم الله: خرجت هذه النار على الصفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل جمادى الآخرة سنة 54 و600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنة كم؟ 54 و600. ولذلك لو رجعتن بعد المحاضرة إلى البداية والنهاية لابن كثير في أحداث سنة 64 و500، لو رجعتن إلى هذا التاريخ تجدنا أن الحافظ ابن كثير ذكر هذه النار وأنها خرجت شرقي المدينة النبوية، خرج أمثال البراكين شرق المدينة النبوية، حتى إن الناس كلهم فزعوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة واستغفارا وصلاة، ثم خرجت هذه النيران وسالت كما تسيل المياه في الوديان. والعجيب، وهذا من أعجب قدر الله تبارك وتعالى، أن بين هذه النار مركزها، بين مركزها وبين أهل المدينة لا يزيد عن 10 كيلوات، وهي تخرج في السماء، حتى رأى الناس في بصرة من بلاد الشام أعناق الإبل وهي لها ظلال، وهي لها ظلال. سبحان الله، كانت صاعدة في السماء ومع ذلك كانت حرارتها خافتة، لم يتضرر أهل المدينة بذلك. أما أمثلة القسم الثاني من أشراط الساعة الصغرى، وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل ربما تتزايد وتكثر، فهذا القسم أنواعه كثيرة، وقد ذكر الشيخ الدكتور يوسف الوابل وفقه الله شيئا من هذا النوع، وكذلك ذكر هذا فضيلة الدكتور محمد غيث سدده الله في كتابه أشراط الساعة. ومن هذه الأشراط أن تلد الأمة ربتها. شلون تلد الأمة ربتها؟ أحسن تفسير في المعنى أن
أجيب لك كرسي أحسن.
أن تلد الأمة ربتها، أحسن تفسير لهذا ما ذكره بعض العلماء، أن المراد أن البنت تأمر في البيت أمها، نسأل الله السلامة والعافية، لأنها موظفة تتصل تليفون: يما سوينا طبق، سوينا كذا، سوينا كذا، كأنها هي الآمرة السيدة وهي الخادمة، هي المخدومة وأمها الخادمة. هذا أمر واقع نراه اليوم، وهو واقع بين البعض البيوتات، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من هذا النوع تطاول الحفاة، العراة، رعاء الشاة أو رعاء البقر ورعاء الإبل، يتطاولون في البنية، وهذا مشاهد. فنحن نرى رعاة البقر في أمريكا بنوا ناطحات السحاب، ونرى رعاة البقر في ماليزيا، ورعاة الإبل في أستراليا، ورعاة الغنم والإبل في الجزيرة العربية، يتطاولون في البنية. ما معنى يتطاولون؟ هذول يقولون: أنتم عندكم في بلدكم بناية عدد طوابقها 20 و100، احنا نسوي 30 و100، اللي بعدهم يقول احنا بنسوي 40 و100، اللي بعدهم يقول 60 و100، اللي بعده يقول 20 و200، ولا ندري في النهاية إلى أين سيوصلهم هذا التطاول، إلا إلى، نسأل الله السلامة والعافية، إلى ما لا يحمد عقباه، لأن هذا ليس لله تبارك وتعالى، وما كان لغير الله انفصل وانفصم وانقطع. وهذه الأشراط جاء في حديث جبريل: كل كنا تحفظنا الحديث، قال جبريل عليه وعلى نبينا السلام: متى الساعة؟ أو قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. هذا اللي قلنا أن الأشراط معناها الأمارات. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة. حفاة غير لابسين، ما عندهم نعال. عراة غير ساترين أبدانهم، ما عندهم ثياب. العالة يعني الناس فقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وفي بعض الروايات رعاة البقر، في بعض الألفاظ رعاة الإبل. ومن هذا النوع وهو مستمر أيضا خروج دجالين 30 يدعون النبوة، وهؤلاء يتتابعون، يعني في كل فترة كل 100 سنة يطلع واحد ويدعي أنه النبي. وجاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. متفق عليه. من آخر هؤلاء ممن يعني كان في العهد القريب رئيس البابية، فإنه زعم في آخر الأمر أنه رسول الله، ثم وصل به الأمر أنه زعم عياذا بالله أن الله حل فيه وأنه هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن هؤلاء أيضا القاديانية والأحمدية الذين خرجوا في بلاد السند في باكستان قبل وجود باكستان، وكان مؤسسهم المدعي للنبوة غلام أحمد القادياني، والآن لهم مراكز في لندن، ومن هناك يبثون سمومهم في بلاد المسلمين. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يهديهم إلى الحق. جاء أيضا في سنن أبي داود والترمذي من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. في واحد كان ينقال لها من الهند اسمه لال اسمه لال، قالوا له: أنت تدعي النبوة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. قال: أنتم ما تفهمون العربية، أنا أعرف العربية، هذه العبارة مو هكذا، هذا خبر أني أنا نبي. قالوا له: شلون؟ قال: أنا اسمي لال، احذف اللام يبقى لا، إذن أنا اسمي لا، فالحديث لا نبي بعدي. قال: أعوذ بالله، هذا تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تسأل إحداكن سؤالا: كيف يكون الدجالون الكذابون 30 ونحن نرى أكثر من هذا العدد؟ قال العلماء رحمهم الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدجالين الكذابين 30 أولئك الذين يصبح لهم شأن ويصبح لهم إيش؟ أتباع. أما الذين يدعون النبوة ثم لا يتبعهم إلا واحد أو اثنين ولا يعرفون، فهؤلاء ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عنهم، لأن ضلالهم لم ينتشر. أما القسم الثالث من أقسام إشراط الساعة الصغرى، وهي التي لم تظهر بعد، وهذه ننتبه لها، قد تكون بعضها قبل إشراط الساعة الكبرى، وقد تكون بعضها مع إشراط الساعة الكبرى، وقد تكون بعضها خلال أو بعد إشراط الساعة الكبرى. إذن هذا القسم له 3 أحوال، ومن أمثلة هذا القسم انحسار الفرات عن جبل من ذهب. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. فرات معروف ولا لا؟ النهر الذي ينبع من جنوب تركيا ويسير إلى سوريا ثم يدخل العراق حتى يصب في الخليج العربي. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات. وين راح ينحسر؟ في تركيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا عند الشط؟ وين؟ غلط، لأن قلنا إشراط الساعة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد المكان ولا حدد الزمان، ما يصير حنا نحدد، هذا ما يجوز. وهذا ما يفعله بعض الناس اليوم، يتعلم القراءة والكتابة وبعدين يدخل في الأحاديث ويتكلم ويتفلسف، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات. حدد الوقت، حدد المكان، بس خلاص. إذا نطلقه كما جاء، ما يجي واحد يقول ها أنا شايف والله المكان الفلاني اللي كان الفرات تمر فيه جف. طيب وش يدريك أن هذا المكان فيه ذهب؟ تتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. كم عدد الناجين؟ واحد. ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بهذا فليبتعد عن، فليبتعد عن. من هذا النوع من أشراط الساعة الصغرى التي لم تقع بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الجزيرة. أرض الجزيرة شنو هي؟ الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كلها من بحر القلزم البحر الأحمر غربا إلى الخليج العربي شرقا، ومن أطراف العراق والشام شمالا إلى اليمن جنوبا. هذه الجزيرة العربية على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا كما كانت. من أعجب ما يضحك ويبكي أيضا في نفس الوقت، يضحك لأنه يدل على قلة العلم، يبكي لأنه يدل على اقتحام الناس القرآن والأحاديث بأهوائهم، أن بعضهم زعم أن هذه المزارع الموجودة في السعودية من القمح هذه علامة أشراط الساعة، وأن هذا هو المقصود بالحديث. طيب الحديث فيه أنهار، ما قال بالري ولا قال بإخراج الماء من تحت الأرض. لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا كما كانت. إذن هذه أيضا لم تقع. وننتقل، هذه خلاصة يعني، نحن في هذه المحاضرات نذكر خلاصة المسائل لنتصور مباحث الإيمان باليوم الآخر، فلا يغيب عن أذهاننا من حيث التصور الإجمالي والكلي شيء منها بإذن الله تبارك وتعالى. أما التصوير الدقيق التفصيلي فلا بد أن نرجع فيها إلى الكتب المختصة. أما القسم الثاني من أشراط الساعة فهي العلامات الكبرى، وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي 10 علامات ولم يظهر منها إلى اليوم شيء واحد منها. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد، حديث حذيفة هذا أصل في أشراط الساعة الكبرى، إذن نحفظها، نحفظ هذا الحديث. حديث حذيفة بن أسيد أصل في أشراط الساعة الكبرى. قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا. اطلع معناته كان في بيته والصحابة جالسين في المسجد يتذاكرون، فطلع رأسه وقام يكلمهم. قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. كم آية؟ 10. نحفظها الآن. فذكر الراوي يقول فذكر، لما قال فذكر معناها ما في ترتيب، واضح هذا الكلام؟ لما قال فذكر معناها ما رتب، ذكر هكذا سردا يسمى، شو نسميه؟ سردا. فذكر، نعد الآن، الدخان والدجال والدابة، 3 دالات لا تنسوها، 3 شنو دلالات. الدخان والدجال وشنو دلالة. سهل هذه. وطلوع الشمس من مغربها، هذه الرابعة. ونزول عيسى، ما نقول رابعة، احنا بس نسرد سرد، لأن الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هل قصد الترتيب ولا قصد الذكر والسرد؟
لا، الذكر والسرد.
أحسنتم، لا بد أن ننتبه إلى هذا. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم، ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. ويأجوج ومأجوج هذه كم صار المجموع الآن؟ ستة؟ لا سبعة. مرة ثانية، الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس، نزول عيسى، يأجوج، ستة صح. قال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. كم صار؟ تسعة. تسعة، لأن قال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ها أنتم ما سمعتم اليوم بعض الناس يطلع صورة خسف سيارة يقول ها الساعة قربت شوفوا الخسف، ما هو هذا المراد يا جاهل. المقصود بالخسوفات خسوفات تعم، خسوفات إيش؟ تعم يعني كبيرة لا مثيل لها. ولهذا قال خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. بعض الناس لما صار الحرب في اليمن، نسأل الله أن يجعل مآلهم إلى خير، لما صار الحرب في اليمن وإذا بعض الناس يقول هذه المقصودة بالحرب والنار اللي تخرج وراح يحشر الناس من اليمن إلى مكة، أعوذ بالله، هذا تخرص وتقول على الله، والله يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. إذن نلاحظ الآن أنه جاء هنا عشر آيات، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن من الأرض. نضيف هذه إلى تلك، كم صار المجموع الآن؟
13.
ذكر المهدي وهدم الكعبة ورفع شنو؟ القرآن. والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم من أهل السنة أن العلامات العشر العظمى هي، انتبه إن الآن، أن العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث: المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن وما ذكر في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. ويجعلون الخسوف، ويجعلون الخسوف هذا لا يذكرونه ضمنا. لماذا؟ قالوا إنها وإن كانت من علامات الساعة بلا شك، لأنه نص الحديث، إلا أنها تقع قبل العشر العظمى وهي مقدمة لها. طيب ما الدليل على أنها تقع قبل هذه العشر الخسوفات؟ خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. لما نقول خسف يعني شيء عظيم ولا لا؟ الإنسان مجرد ما يسمع كلمة الخسف يعني ترتعد فؤاده وترتجف نفسه، هذا شيء عجيب سبحان الله العظيم. قال العلماء إن هذه الخسوفات الثلاث لا تعد من العشر الكبرى، وتجعل مكان هذه الثلاث المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن، لأنه جاء في حديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد تقديم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات. قال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، ثم عد بقية السبعة. وجاء ذكر المهدي وذكر هدم الكعبة وذكر نزول القرآن في أحاديث أخرى مفردة. قال العلامة القرطبي رحمه الله، وله كتاب بعنوان التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، وهذا كتاب مفيد نافع للتذكرة للتخويف والترهيب، ينبغي أن نقرأه في بيوتنا ونأخذ نسخة محققة حتى لا نعتقد الأحاديث الضعيفة والقصص الضعيفة فيها. يقول العلامة القرطبي رحمه الله: أول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة، وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن وهب، فيكون المقصود جنس الخسوفات، جنس الخسوفات. والذي عليه المحققون من أهل العلم خلاف ما ذكره القرطبي، فأهل المحققون من أهل العلم يقولون إن هذه الخسوفات الثلاث هي خسوفات عامة بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، وأما الخسوفات الخاصة التي تكون في ناحية أو بلدة أو قرية فهذه ليس المقصود منها، هو المعني بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر هذه العلامات العشر على وجه الاختصار. العلامة الأولى خروج المهدي، وهنا أنبه أن بعض الناس يقول المهدي المنتظر، ما في شيء اسمه مهدي منتظر. أهل السنة والجماعة لا ينتظرون أحدا لإقامة شرائع الدين، بل يعتقدون أن الدين كامل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة، ولا لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في حجة الوداع يوم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وكان هذا في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بثلاثة أشهر تقريبا. أهل السنة والجماعة يقولون المهدي ولا يقولون المنتظر، لأن شرائع الدين قائمة لا ينتظرون أحدا ليقيمها، بخلاف الشيعة فإنهم يسمون المهدي يسمونه بالمنتظر، لأنهم يرون أن الدين غير كامل حتى يأتي هو وينتظرونه ليكمل لهم الدين. وخروج المهدي عند أهل السنة والجماعة أنه، هذا واجب أن نعتقد، أنه رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي. تأملنا الآن هذه الأمور، رجل من أهل بيت رسول الله من ولد الحسن بن علي وليس من ولد الحسين بن علي. يعني أهل السنة لا يوافقون الشيعة لما يقولون إن المهدي المنتظر، يقولون هو محمد بن الحسن بن علي بن موسى الرضا، لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أهل السنة يقولون المهدي هو محمد ابن عبد الله من ذرية الحسن وليس من ذرية الحسين. ويخرج المهدي وقد ملئت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا عند أبي داود والترمذي بسند حسن إن شاء الله. من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما مليت جورا وظلما. أنتم من أهل الجرة، أخاف تزعلون إذا قلت لكم سالفة. في سنة 88 89 قابلنا واحد من أهل الجهرة، وكان رجل يعني نسميه جاهل، يمكن شوية كبير عليه، جويهل، كان يدعي أنه المهدي المنتظر. قلنا له: شلون يا حسين أنت تصير مهدي؟ ما يصير. قال له: المهدي لابد يكون اسمه محمد بن عبد الله، وهو من آل الحسن بن علي، يعني بمعنى أنه عدناني، وأنت رجل من القحطان، كيف تصير من هذا الكلام؟ كيف تدعي؟ قال: الأنساب اختلطت، والمقصود بالاسم هو المعنى. هذا تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى ظهور المسيح الدجال، وهنا اتفق علماء أهل السنة أن خروج الدجال بعد المهدي، خروج الدجال بعد شنو؟ المهدي. وقد ألف شيخنا العباد عبد المحسن نفع الله به العبادة والبلاد رسالة في المهدي، وبين الأحاديث الواردة فيها ورد فيها على من زعم أن هذه الأحاديث لا تثبت بها الحجة. كون الناس كذبوا في قصة المهدي وافتروا، هل هذا يعني أن أصل ما ثبت ننكره لأجل الكذابين، ولا نثبته؟ نثبته وننفي الكذب، صح ولا لا؟ هذا هو الواجب علينا في مباحث الإيمان لأشراط الساعة. العلامة الثانية ظهور المسيح الدجال. طيب ما هو المسيح الدجال ومن هو المسيح الدجال؟ أولا هو رجل من بني آدم، إذا ليس جنيا ولا بهيمة ولا حيوان، رجل من بني آدم، هذه واحدة. يخرج في آخر الزمان، هذه الثانية. يخرج في آخر الزمان، جعله الله فتنة لكثير من الخلق. ثالثا يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة. بعض الناس يعتقد أنه إذا شاف إنسان يمشي على الماء قال هذا ولي من أولياء الله، هذا كذب. ولاية الله مو معناه أنك تمشي على الماء، يمكن جني يشيلك ويوديك على الماء. لا. طيب ما هي علامة الولي؟ الإيمان بالله والتقى. ما هو خوارق العادات تأخذ سكين تضرب بطنك ما تتعور تقول أنا ولي من أولياء الله. طيب البوذيين في الهند وفي الصين يأخذون يمشون على الجمر، هل معناه أنهم أولياء الله؟ هذا كذب على الله وعلى رسول. الدجال يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة، يقول للسحب أمطري تمطر، هو مجرد أن يقول أمطري، وإلا الله هو الذي ينزل المطر ابتلاء لعباده سبحانه وتعالى. يمشي على القرية وفيها المحاصيل يقول لهم تؤمنون بي، يقولون لا ما نؤمن به، أنت الكذاب الأعور، شوف عينك فيها عور ما تشوف فيها، لو أنك أنت الرب كان أصلحت عينك. قال خلاص أنا الآن أفسد عليكم زرعكم، فيقول بيدي هكذا فتتلف المحاصيل كلها. طيب هذا ابتلاء من الله عز وجل، والناس يظنون أن عياذا بالله أن هذه كرامة. لا، الكرامات ليست هكذا، الكرامات لا تكون بادعاء الإنسان يقول أنا ولي، ها شوفوني. من يقول أنا ولي شوفوني؟ اعلموا وتيقنا أنه ليس وليا وأنه خلي عن الولاية. إذن يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة. والصحيح انتبهنا إلى هذه المسألة، وإن كنت يعني لم أجد أكثر أهل العلم ينصون على هذا، لكن الأحاديث عند تتبعها تدل على ذلك. أول الأمر يظهر في خراسان وهو يدعي الإصلاح، يدعي ماذا؟ ولهذا جاء في الأحاديث أنه يخرج مع الخوارج، قال حتى يظهر في عراضهم الدجال. ثم بعد ذلك يأتي إلى أصبهان فيتبعه 60,000 أو 70,000 من يهود أصبهان، وهنا يدعي النبوة. يدعي ماذا؟ النبوة. فإذا ظهر يدعي الربوبية عياذا بالله تبارك وتعالى. وأما أهل الإيمان والتقى أهل الصلاح الذين يثبتهم الله يقولون له لو كنت ربا لأصلحت عينك. يدعي الربوبية وباطله لا يروج على المؤمن ولله الحمد، ويدخل الأمصار كلها. ها انتبهنا الآن، ما في قرية ولا بلدة إلا يذهب إليها إلا مكة والمدينة، ومعه نار وجنة، فناره جنة وجنته نار. وين ما يمشي يكون على يمينه، يكون معه أشياء من النعيم مما يقول للناس هذه هي الجنة، شوفوا الحور، شوفوا الخضرة، شوفوا الفواكه، شوفوا كذا. وعن يساره يكون معه أناس من الزبانية من الجن يتمثلون له، ومعه نار، ويلقي من لا يؤمن به في هذه النار. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ هو لا يدخل إلا مكة والمدينة. طيب واللي ساكنين في أماكن بعيدة عن مكة والمدينة أين يذهبون؟ قال العلماء يذهبون إلى الغيران وإلى أطراف الجبال، فإنه إنما يقصد القرى ولا يقصد أحد الناس. دلت الأحاديث الصحيحة على خروجه وهي متواترة في المعنى، متواترة في إيش؟ في المعنى، كتواتر أحاديث المهدي في المعنى. منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في أمتي. لما قال في أمتي هل معناه أنه راح يظهر في أمريكا ولا بين المسلمين؟ بين المسلمين، لأنه قال في أمتي، أمة الإجابة، لأنه قال في الحديث ابن عمر الآخر قال حتى يظهر في عراضهم الدجال. الدجال يظهر في عراض الخوارج، يعني على كتوف الخوارج، بين ظهراني الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. القائل لا أدري، القائل لا أدري، الصحيح أنه عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال بل هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله لم يخبر. فيمكث في الأرض فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. طيب هنا الآن سؤال، إذا كان الدجال يمكث 40 وقد جاء في بعض الأحاديث أن يومه كسنة، يعني يوم من الأيام الشمس تمكث ولا تغيب كسنة تامة، هذا شيء عجب، ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه 37 كأيامكم. إذن لاحظنا اليوم الأول كسنة، أو أحد الأيام كسنة، ما ندري الأول ولا الأخير، أحد الأيام كسنة، واحد الأيام كشهر، واحد الأيام كأسبوع، ثم بقية الستة أو 37 من أيامه سائر كسائر أيامكم. فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال. احفظنا هذا الحديث وعلموا هذا الحديث أولادكم. فقال: إني أنذركموه، يعني أخوفكم منه، إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه. لقد أنذره نوح وقومه. الآن سؤال لكنا وتبحثنا عن الإجابة، ويوم الاثنين القادم تجيبون الجواب. معروف أن الدجال يكون في آخر الزمان ولا في أول الزمان؟ فلماذا ينذر نوح عليه السلام قومه؟ هذا هو السؤال، ما سبب إنذار نوح قومه الدجال مع علمه وعلم الأنبياء كلهم أنه لا يكون إلا في آخر الزمان، ونوح عليه السلام هو أول الرسل. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أنذركم وما من نبي إلا قد أنذر قومه. لقد أنذره نوح قومه، ولكن احفظنا هذا الحديث، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. خلاص أنت تشوفين العوار، لابد أن تتيقني أنه لا يمكن أن يكون ربا ولو فعل ما فعل وتصرف ما تصرف في الدنيا، لأنه لو كان ربا لأصلح عينه، لو كان ربا لأصلح إيش؟ عينه. العلامة الثالثة: نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض حكما عدلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال. ماذا يفعل؟ كم شيء؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير. هنا سؤال، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يكسر صلبان أهل الذمة؟ لماذا لم يأمر الصحابة بقتل خنازير أهل الذمة وعيسى بن مريم يكسر الصليب ويقتل الخنزير؟ هل هو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو يتصرف كما يريد؟ هو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا، يحكم بالقرآن لا بالإنجيل، يحكم بالسنة لا بغيرها من أقوال الناس. وهنا يرد سؤال، إذا كان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكسر الصليب، صليب أهل الكتاب أهل الذمة، ولم يقتل الخنزير خنازير أهل الذمة، وقبل منهم الجزية، لماذا عيسى بن مريم لا يقبل هذه الثلاث؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعيسى بن مريم هذه العلامات الثلاث. من اللي جعل هذه العلامات لرسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أعلمنا أن هذه علامته، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ويقتل الدجال، هذه العلامات الأربعة من علامات عيسى ابن مريم. وجاء في القرآن الكريم: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، لعلم يعني أمارة، وفي سورة النساء قال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن الله رفعه لأنه قال: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن لم يمت. أما قوله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إليه، فمعنى المتوفي يعني قابضك روحا وبدنا ورافعك، هذا معنى المتوفي. ما قال إن أنت ميت، في فرق بين المتوفى مثل ما تقول وفيت دينك يعني أعطيت دينك كاملا. فلو قال إني رافعك لا توهم متوهم أن الرفع كان للروح، فلما قال إني متوفيك ورافعك تيقن أن المقصود رفع الروح والبدن كاملا، أن هذا معنى التوفي، هذا معنى التوفي. فعيسى بن مريم حي في السماء الثانية كما جاء ذلك في أحاديث الإسراء والمعراج. وقد استدل جماهير المفسرين على بآية سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة، على نزول عيسى بن مريم، وينقل هذا عن ابن عباس، وجاء أيضا عن غيرهم، عن غير ابن عباس. كما دلت على نزول عيسى بن مريم أحاديث صحيحة متواترة، أحاديث صحيحة متواترة في المعنى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع بمعنى لا يقبل الجزية، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الله أكبر. لماذا السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها؟ هنا يرد سؤال، لأن الشمس كما قال بعض العلماء بعد نزول عيسى بن مريم وقته الدجال الشمس تخرج من مغربها، وحينئذ لا يقبل الله التوبة، لذلك الناس يتمنون السجدة بما في الدنيا كلها. العلامة الرابعة من علامات الساعة خروج ياجوج وماجوج. ولا شك أن نزول عيسى بن مريم عند باتفاق علماء السنة بعد خروج من الدجال، وياجوج وماجوج باتفاق أهل السنة بعد من؟ بعد نزول عيسى بن مريم. وياجوج وماجوج قد ذكرهم الله في القرآن كما في سورة الأنبياء، قال تعالى: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهم خلق كثير لا قبل لأحد بقتالهم، لا قوة لأحد بقتالهم. والصواب أنهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام، والصواب أنهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام. وأخرج الشيخان من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. هنا العرب يعني المسلمون، ويل للعرب من شر قد اقترب، لأن ياجوج وماجوج إذا خرج أول ما يتجهون إلى أهل الإسلام. قال: فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بين بإصبعه الإبهام والتي تليها، يعني جعل فتحة قصيرة وقال: فتح اليوم مثل هذه الفتحة. وهذا الحديث الذي رواه الشيخان دليل على أن ردم ياجوج وماجوج يعملون في يعني فتحة هذه الرد، هذا الردم الذي بناه ذي القرنين، ولكن الله عز وجل لم يشأ لهم الخروج. بعض الناس يقول: كيف ياجوج وماجوج جراثيم، ياجوج وماجوج مدري إيش، حنا غطينا على الأرض، كشفنا الأرض، كل هذا لا أصل له. الصواب أن هذا من الغيب، أشراط الساعة من الغيب، لا ندخل بعقولنا فيه لا زمانا ولا مكانا، لا زمانا ولا مكان. كم باقي منه؟
نص.
الأحداشر نص. زين، أنا أبغى 11. العلامة مش كان عندي اجتماع الساعة 11 ربع خلص. العلامة الخامسة هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة، وجاء في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وهذا أمر عجيب سبحان الله، لأن العادة أن الناس ما يخافون من أهل الحبشة لضعفهم وعجزهم، فكيف يأتي رجل من الحبشة يهدم الكعبة؟ قال بعض الشراح: لأن معنى هذا أنه لا يوجد مسلمين على وجه الأرض يمنعون الكافرين. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. سويقتين يعني أن ساقها دقيقة جدا، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولك أني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. لا إله إلا الله، شيء عجيب، معناته ما في مسلم. العلامة السادسة: الدخان، وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم. وقد كذب من قال إن المقصود بالدخان هي الدخان الذي انبعث من حرائق البترول الذي فعله صدام عليه من الله ما يستحق، فهذا لا يصح أبدا، ليس هذا المقصود. المقصود بالدخان دخان يغشى الناس كلهم، دخان يعم الأرض كله، كما قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. يغشى شنو؟ الألف واللام في الناس للعموم، الألف واللام في الناس للعموم. يغشى الناس، هذا عذاب أليم. وقد مر معنا في حديث حذيفة: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة. العلامة السابعة: رفع القرآن من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية في صدر ولا في سطر. وهذا عجب، رجل حافظ القرآن ينام يقعد الصبح ما يدري ولا آية. ها، الناس عندهم مصاحف في البيوت يستيقظون لا يجدون ولا آية، يجدونها بيضاء صفراء ليس فيها خط ولا رسم. وقد دلت على ذلك السنة، أخرج ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. يدرس أي بمعنى يصبح قديم. إيش معنى يدرس؟ مو يدرس، يدرس يعني يصبح قديم. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا هو معنى قول أهل السنة في اعتقادهم في القرآن، أنه من الله بدأ وإليه يعود، وإليه يعود يعني أن الله يرفعه من المصاحف في السطور ومن الصدور. العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها، وقد دلت على هذه الآية النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. لم تكن آمنت من قبل، معناها أن أن الكافر إذا أراد أن يسلم بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل الله منه الإيمان، صح؟ طيب، أو كسبت في إيمانها خيرا، معناها أن أهل الإسلام الفاسقين بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل الله منهم الصلاح. واضح ولا لا؟ يعني في عندنا أمرين، عندنا أمران: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا الأول، أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا الثاني. ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. العلامة التاسعة: خروج الدجال، وهي مخلوق عظيم. الدابة ما يجوز أن نخوض فيها بعقولنا، ونقول هذه الدابة شلون شكلها شلون صورتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الواردة في الدابة مطلقة، ما فيها ذكر نوعها ولا ذكر شكلها ولا ذكر مكانها إلا ما جاء في الأحاديث، ولا ذكر زمان خروجها إلا أنه من أشراط الساعة، فلا يجوز أن نخوض فيها إلا بما ورد. الدابة مخلوق عظيم، وجاء في بعض الأحاديث لكن في أسانيدها ما قال أن طول هذه الدابة 60 ذراعا، وأن لها قوائم ووبر. وقال بعض العلماء أن هذه الدابة هي المعنية بقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلمهم، الدابة تتكلم، الدابة إيش؟ تتكلم. وأما قول بعض المفسرين تكلمهم أو تكلمهم يعني تجرحهم، فهذا تفسير ضعيف. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن عندنا 3 أشياء إذا وقعت لا يقبل الله من فاسق توبة ولا من كافر إيمانا، واضح؟ ما هي هذه 3؟ قال صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. الدجال ودابة الأرض. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، خراطيم يعني أنوفهم، فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته، فيقول من أحد المخطمين. وصحح سند هذا الحديث العلامة الهيثمي وغيره. العلامة 10 من علامات الساعة الكبرى، وبها نختم هذه المحاضرة إن شاء الله ونرجي المبحث 2 و3 إلى 2 القادم. العلامة 10 خروج نار عظيمة تخرج من عدن، من قعر عدن. عدن معروفة هي من قرى اليمن. خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم، وهي آخر العلامات العظام باتفاق المفسرين والمحدثين والشراح. ما هي آخر العلامات؟ خروج النار من عدن، من قعر عدن. جاء في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة بن أسيد اللي مر معنا وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. طيب هنا السؤال، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث نار تخرج من المشرق؟ نقول إن كون النيران تتعدد لا يضر، لأن النار التي تخرج من المشرق تحشر الناس من المشرق إلى أرض الشام أرض المحشر، والنار التي تخرج من قعرة عدن تحشر الناس من جنوب الجزيرة إلى الشام إلى حيث أرض المحشر. هذه الأمارات هي أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها، فإذا انقضت قامت الساعة. وهنا نذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرسل الله ريحا طيبة. هذه من علامات الساعة الصغرى، العلماء لا يعدونها في الكبرى، لكنها الله أعلم متى تقع، في آخرها أو في أولها أو في أوسطها، الظاهر أنها في آخرها بعد العلامات الساعة الكبرى، بعد العلامات الساعة الكبرى. فتأخذ روح كل مؤمن على وجه الأرض ثم لا يبقى إلا شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. وجاء في الأحاديث أن هذه الأشراط مثل خرزات المسباح. تعرفنا المسباح؟ المسباح إذا انقطعت أحد الحبال أحد الحبال إذا انقطع فإن حبة واحدة إذا سقطت الباقية كلها على إثرها. ولذلك يقول العلماء هذه الأشراط الساعة الكبرى متداخلة بعضها في بعض. فمثلا المهدي، والمهدي لا يموت حتى يظهر الدجال، والدجال في خروجه يكون نزول عيسى بن مريم. ونزول عيسى بن مريم يكون بعده، بعد نزول عيسى بن مريم يكون خروج يأجوج وماجوج، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم كذا ثم كذا، حتى يكون آخرها خروج النار العظيمة. ولكن الحمد لله أن المؤمنين لا يكونون موجودين حينما تقوم الساعة وتخرب نظام الدنيا. فحينئذ قال الله: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى آخرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا السؤال يقول: الخاتم المنتشر بين النساء 3 في 1 ويسمى بالسوق 30 صح؟ أي معنى الثالوث؟ نريد تعليق. إذا كان المقصود بهذا الخاتم الثلاثي هو الثالوث المسيحي، فأنا لا أشك أنه لا يجوز لبسه إذا كان هذا هو المقصود. أي كلام صحيح. لماذا لم يجعلوا 4؟ لماذا لم يجعلوا 5؟ لماذا لم يجعلوا 2؟ إيش معنى خلوه 3؟ هذا يجعل الإنسان يشك. فأنا أرى منع أخواتنا من لبس هذا الخاتم الذي يسمونه بالثرتي، والله أعلم. خليها فوق عشان لا تظن أني أخذتها.
لا لا يا شيخ.
نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة المبحث الثاني، نعيم القبر، وأيضا بإذن الله عز وجل ما يتعلق بالبعث وما بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.